بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذبح على النصب والأصنام. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار قال أخبرنا موسى بن عقبة قال أخبرني سالم أنه سمع عبد الله يحدث عن رسول الله أنه سمع عبد الله رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلدح، وذلك قبل أن ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي، فقدم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرة فيها لحم فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله عليه.
نعم، هذه الترجمة للذبح ما ذبح على النصب والأصنام، وأنه محرم، وأنه لا يجوز الذبح على الأنصاب النصب والأصنام شرك. والنصب واحد الأنصاب، وهي حجارة كانت تنصب حول البيت يذبح عليها باسم الأصنام، والذبح الأصنام معروف يذبح للصنم، والنصب حجارة، الأنصاب حجارة يذبح عليها للأصنام، يذبح على هذه الحجارة للأصنام. ذكر حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي زيد بن عمرو بن نفيل بأسفل بلده، وذلك قبل أن ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقدم إليه النبي سفرة لحم فأبى زيد بن عمرو بن نفيل، أبى يعني زيد بن عمرو بن نفيل أبى أن يأكل من سفرة اللحم التي قدمها له رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إليه، وقال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذكر رسول الله، يعني على عادتهم. ولهذا قال زيد: لا آكل مما تأكلون، مما تذبحون على أنصابكم، على عادتهم. والنبي صلى الله عليه وسلم حماه الله، فلم يأكل، لم يحضر عيدا ولا احتفالا، ولم يأكل مما ذبح للأصنام، ولكن مقصود زيد يعني على عادتهم، على عادة الجاهلية، يقول: لا آكل مما تذبحون على أصابكم، ولا آكل لما ذكر اسم الله عليه. نعم، المهم أن النبي قدم السفرة التي قدمها ولا معه غيره يعني الرسل، فزيد يخاطبهم على عادتهم، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم عاصمه الله، سحمه الله. نعم.
باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليذبح على اسم الله. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال: ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله.
وهذه الترجمة للذبح على اسم الله، قبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم ذبح على اسم الله، ذكر في حديث جندب سفيان البجلي أنه قال: ذبحنا ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أضحاثا، يعني أضحاثا ذات يوم فتح همزة، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكان أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله. فيه أن من ذبح الأضحية قبل صلاة العيد فإنها لا تجزئه، عليه أن يذبح مكان أخرى، وفيه مشروعية التسمية على الذبيحة، وأنه لا بد من التسمية، ولأنه قال: فليذبح على اسم الله، المراد به الأمر بالتسمية. نعم، وهذا سبق الكلام في التسمية، وأنها لا بد منها، لكنها تسقط نسيانا أو جهلا. نعم.
باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع سمع ابن كعب بن مالك يخبر ابن عمر أن أباه أخبره أن جارية لهم كانت ترعى غنما بسلع، فأبصرت بشاة من غنمها موتا، فكسرت حجرا فذبحتها به، فقال لأهله لا تأكلوا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث إليه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. حدثنا موسى قال حدثنا جويرية عن نافع عن رجل من بني سلمة أخبر عبد الله أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الذي بالسوق وهو بسلع فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم فأمر بأكلها. حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رافع عن جده رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ليس لنا مدى فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس الظفر والسن أما الظفر فمدى الحبشة وأما السن فعض وند بعير فحبسه فقال إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا هكذا.
طيب هذه الترجمة لما أنهر الدم قال ما باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد وهذا مثال وليس المرض الحصر ما أنهر الدم عام لكن مثاله مثل القصب مثل المروة مثل الحديد مثل النحاس مثل الذهب مثل الفضة أي شيء محدد ينهر الدم فإنه يجزي إلا السن والظفر. وتقرير الترجمة ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد وذكاه به فإنه ذكاة شرعية إذا ذكاه المسلم أو الكتابي وذكر اسم الله عليه فتكون ذكاة شرعية. ذكر حديث ابن عمر أن جارية كانت ترعى غنما بسلع سلع جبل في المدينة فأبصرت بشاة من غنمها موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فقال لأهله لا تأكلوا حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأكلها. هذا الحديث فيه فائدتان أو حكمان أحدهما حل ذبح المرأة وتذكيتها وأنها كالرجل دليل على أن المرأة ذبحتها حلال كالرجل إذا ذكت الشاة أو غيرها فهي حلال حل ذبح المرأة وتذكيتها وأنها كالرجل سواء كانت طاهرا أو حائضا كالرجل حتى ولو كانت حائض كالرجل تجزي ذبيحته سواء كان جنبا أو متوضئا أو محدثا فالرجل له أن يذبح الذبيحة ولو كان عليه جنابة أو محدث والمرأة تذبح ولو كانت حائض أو نفساء. الحكم الثاني أن التذكية ليست خاصة بالحديد بل هي بكل محدد يسيل الدم ومنه الحجر الذي كسرته الجارية فصار محددا أسالت به الدم. وكما في حديث نافع حديث رافع اللي سيأتي ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل هذه قاعدة ما أنهر الدم عام ما أنهر الدم من الحديد ما أنهر الدم من المرو من الحجر ما أنهر الدم من القصب ما أنهر الدم من الذهب من الفضة كل محدد إلا السن والظفر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني حديث أيضا عبد الله قال عن نافع عن رجل من بني سلمة قوله الرجل هذا السند في رجل مجهول لم يسمى وهذا غريب من البخاري لكن رحمه الله أتى به الحديث متابع لما قبله لأن المؤلف ساقه من عدة طرق وإلا فهذا فيه رجل مجهول ومجهول ضعيف لكن قاعدة أنه يتسامع في المتابعات ما لا تسامع في الأصول هذا متابع. قل رجل من بني سلمة بكسر اللام لأنه أنصاري ولو كان من بني سليم لكان فتح اللام قال سلمة والنسبة سلمي بضم السين وأما الأول سلمي فيها ذكر قصة الجارية أن جارية الكعب بن مالك ترعى غنما له بالجبيل الجبيل تصير جبل الذي بالسوق وهو بسلع فأصيبت شاة فكسرت حجرا فذبحتها به في التنصيص على الذبح بالحجر إذا كان محددا يدل على أنه لا بأس بالذبح بالحجر إذا كان محددا وذكر اسم الله عليه. والحديث الثالث حديث رافع بن خديج أنه قيل يا رسول الله ليس لنا مدى يعني ما عندنا سكاكين ماذا نعمل نذبح بأي شيء فقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل هذه قاعدة. ثم استثنى النبي صلى الله عليه وسلم السن والظهر قال ليس السن والظهر ثم ذكر العلة فقال العلة أما الظهر فمدى الحبشة وهم قوم كفار هذه سكاكين على الحبشة فلا تشبه بهم ولا تستعمل وأما السن فعض وند بعير فحبسه ند بعير يعني شرد وهرب توحش وصار مثل وحش وند بعير فحبسه يعني رماه بسهم وعامله معاملة الوحش الصيد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد وحش الأوابد الشوارد المتوحشة فما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا، ما غلبكم وند وهرب اصنعوا به كما يصنع بالصيد، ارموه فإذا رميتموه وأصابه السهم ونفذ فيه ومات فهو حلال. نعم، هو أما السنف عظم، نعم، والعظم بيّن العلة كونه عظم، والعظم لا يجزي لأنه ينجس على الجن. أي نعم تنجس بدأ ما في شك، نعم، ويفسد على الجن، على أخوان من الجن. نعم.
باب ذبيحة المرأة والأمة. حدثنا صدقة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أن امرأة ذبحت شاة بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمر بأكلها. وقال الليث حدثنا نافع أنه سمع رجلا من الأنصار يخبر عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جارية لكعب بهذا. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن رجل من الأنصار عن معاذ بن سعد أو سعد بن معاذ أخبره أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال كلوها.
نعم، وهذا الحديث عادة مؤلف استنباط الأحكام ذبيحة المرأة والأمة. وفي الأول الذبح بما أنهر الدم، وهنا لأن الجارية كسرت حجر وأنهرت وذبحت بما أنهر الدم، وهنا ذبيحة المرأة والأمة. نقول في الحديث عن الرجل من الأنصار هذا أيضا فيه راوي لم يسمى لأنه متابع، لأن هذا متابع للحديث في قصة ذبح الجارية الشاه، ساقه المؤلف من عدة طرق. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز أكل ما ذبحته المرأة، وأن ما أكلت المرأة فهو ذبحته المرأة فهو حلال، سواء كانت حرة أو أمة، كبيرة أو صغيرة، طاهرة أو غير طاهر، مسلمة أو كتابية. عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، وهذا قول الجمهور. فذبح المرأة حلال سواء كانت المرأة حرة أو عبدة تباع وتشترى، كبيرة أو صغيرة، طاهرا أو حائضا أو نفسا أو غير طاهر، مسلمة أو كتابية. نعم.
باب لا يذكى بالسن والعظم والظفر. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع بن خديج قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل، يعني ما أنهر الدم إلا السن والظفر.
نعم، هذا الحديث هي أنه لا يذكى بالسن والظفر. سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السن عظم والظفر مدى الحبشة. فالسن عظم خاص، السن عظم خاص والعظم عام، في العظام كلها لا يذكى بها سواء السن أو غيره. فلا يذكى بالسن لأنه نوع من العظام، والعظام لا يذكى بها لأنه يفسده على إخواننا من الجن بالدم الذي ينجسه. وأما الظهر فمدى الحبشة. نعم.
باب ذبيحة الأعراب ونحوهم. حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا أسامة بن حفص المدني عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتونا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا عليه أنتم وكلوه. قالت وكانوا حديثي عهد بالكفر. تابعه علي عن الدراوردي وتابعه أبو خالد الطفاوي.
تابعه عن علي. طيب، هذه الترجمة لذبيحة الأعراب ذكر حديث عائشة إن قوما يأتوننا باللحم، قال سموا عليهم وكلوا. في الحديث دليل على أن ما ذبحه أعراب المسلمين يؤكل ولا يسأل عنه لأنه محمول على الصحة. في الحديث دليل على أن ما ذبحه أعراب المسلمين فإنه يؤكل ولا يسأل عنه لأنه محمول على الصحة، لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. وفي الحديث من الفوائد أن ما يوجد في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم محمول على الصحة والسلامة، يؤكل ولا يسأل عنه. ما دام في بلاد المسلمين لحوم ما تقول ما أدري شكك ما أدري هل ذبح أحد هل سمع الله أو لم يسمي، الأصل السلامة بخلاف بلاد الكفار. بلاد الكفار لا تسأل هذا، لكن في بلاد المسلمين ما يقدم من اللحوم فالأصل فيها الصحة والسلامة ولا يسأل. وفي أن ما ذبحه مسلم يؤكل أيضا ويحمل على أنه سمى حتى يتبين خلاف ذلك، لأن المسلم لا يظن به إلا الخير. نعم، شوف الصفحة 35 آخر الصفحة، قال المهلب هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب، في الثلث الأخير من الصفحة أو الربع. قال المهلب هذا الحديث.
قال المهلب هذا الحديث أصل في أن التسمية على الذبيحة لا تجب، إذ لو كانت واجبة لاشترطت على كل حال، وقد أجمعوا على أن التسمية على الأكل ليست فرضا، فلما نابت عن التسمية على الذبح دل على أنها سنة، لأن السنة لا تنوب عن الفرض، ودل هذا على أن الأمر في حديث عدي وأبي ثعلبة محمول على التنزيه، من أجل أنهما كانا يصيدان على مذهب الجاهلية، فعلمهما النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصيد والذبح فرضه ومندوبه لئلا يواقع شبهة من ذلك، وليأخذا بأكمل الأمور فيما يستقبلان. وأما الذين سألوا عن هذه الذبائح فإنهم سألوا عن أمر قد وقع ويقع لغيرهم ليس فيه قدرة على الأخذ بالأكمل، فعرفهم بأصل الحل فيه. وقال ابن التين يحتمل أن يراد بالتسمية هنا عند الأكل، وبذلك جزم النووي. قال ابن التين: وأما التسمية على ذبح تولاه غيرهم من غير علمهم فلا تكليف عليهم فيه، وإنما يحمل على غير الصحة إذا تبين خلافها. ويحتمل أن يريد أن تسميتكم الآن تستبيحون بها أكل ما لم تعلموا أذكر اسم الله عليه أم لا، إذا كان الذابح ممن تصح ذبيحته إذا سمى. ويستفاد منه أن كل ما يوجد في أسواق المسلمين محمول على الصحة، وكذا ما ذبحه أعراب المسلمين، لأن الغالب أنهم عرفوا التسمية. وبهذا الأخير جزم ابن عبد البر، فقال فيه أن ما ذبحه المسلم يؤكل ويحمل على أنه سمى، لأن المسلم لا يظن به في كل شيء إلا الخير حتى يتبين خلاف ذلك. وعكس هذا الخطابي فقال: فيه دليل على أن التسمية غير شرط على الذبيحة، لأنها لو كانت شرطا لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه، كما لو عرض الشك في نفس الذبح فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أو لا. وهذا هو المتبادر من سياق الحديث، حيث وقع الجواب فيه: فسموا أنتم وكلوا، كأنه قيل لهم: لا تهتموا بذلك، بل الذي يهمكم أنتم أن تذكروا اسم الله وتأكلوا. وهذا من أسلوب الحكيم كما نبه عليه الطيبي. ومما يدل على عدم الاشتراط قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأباح الأكل من ذبائحهم مع وجود الشك في أنهم سموا أم لا.
لكن لا يعتبر الشك ما دام جهلة الحال فالحكم على كل حال التسمية مثل ما سبق. الأصل في المسلمين وفي الأعراب، ولو كانوا أعرابا ولو كانوا دخلوا في الإسلام من جديد، الأصل فيهم أنهم يعلمون الحكم الشرعي، وكذلك ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم الأصل فيه السلامة والحل، حتى يتحقق الإنسان، حتى يجد ما يدل على خلاف الأصل، فإذا وجد ما يدل على خلاف الأصل عمل به. بارك وفق الله جميعا. لأن العرب في الغالب يجهلون، عندهم جهل بخلاف أهل البدن، يعني يقول ولو كانوا عرب ما دام مسلمين فالأصل السلامة. نعم. لا، ما يتم بلاد الكفار إذا كان من أهل الكتاب فمعروف حكمه، الأصل فيه الحل، وغير أهل الكتاب لا يخل. لكن الآن لما كثرت الشكوى أو لما غلب على الظن أنهم يذبحون الآن بالصعق الكهربائي أو بالخلق، فالمسلم يجتنب هذا. دع ما يربك لا ما يربك، لا معروف عنهم يذبحون بالصعق الكهربائي أو بالخنق. نعم. يعني ليس أهل الكتاب، إذا فلس أهل الكتاب ما تصح، ما فني مع هذا، لا تحل بقول الواحد، الكلام فيما يعتني أهل الكتاب. نعم. ذبيحة المرتد، ذبيحة الوثني، لا تحل بحال الأحوال. ها كذلك الرافضة، إذا عرف أنهم رافضة، الرافضة زنادقة، منافق زنادقة، نعوذ بالله. نعم.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، وقوله تعالى: أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وقال الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم. ويذكر عن علي نحوه. وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف، وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر فرمى إنسان بجراب فيه شحم فنزوت لآخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه الترجمة في ذباح أهل الكتاب وشحومهم، وسواء كانوا أهل حرب أو أهل سلم فالحكم واحد لا يختلف، لأن أهل الكتاب وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وأهل الكتاب خف كفرهم لأن له كتاب، فلذلك كانت لهم أحكام خاصة تخالف، لا ليست لغيرهم من الكفرة، فالوثنيون الوثني والمضطهد لا تحل ذبيحة بحال، ولا تحل المشركة الوثنية لا تحل زواجها، ولا المرتدة، المرتد ليس له إلا القتل، والمشرك كذلك خير بين الإسلام والسيف، بخلاف الكتاب فإنه خير بين الإسلام والسيف أو الجزية، فلذلك أحل الله ذبائحهم ونساءهم. ولهذا ترجم المؤلف هذه الترجمة لذبائح الكتاب وشحومها لأهل الحرب وغيرهم، ثم استدل بآية المائدة، ويقول تعالى أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، وطعامهم هي ذبائحهم. وجه الدلالة من الآية عموم الآية وشمولها، يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لهم، شمولها للذم والحرب، وشمولها أيضا للأمرين الشحم واللحم، قوله طعام، الطعام يشمل الشحم واللحم، كما أن أهل الكتاب تشمل الذم والحرب، سواء كان ذميا له ذمة يدفع الجزية أو دخل بأمان أو عهد أو كان محاربا، فطعام فذبائحهم حلال وشحومها إذا جهلت الحال، أما إذا علمت أنه يذكر غير اسم الله فلا يؤكل، أو علمت أنه يذبح بغير الطريقة الشرعية، يذبح بالصاق كما يوجد الآن في المجازر، مجازر كثير الكفار يذبحون بالصاق الكهربائي أو بالخنق بالدبوس، هذا لا تأكل، حتى المسلم إذا خنقها وذبحها لا تؤكل، أو سمى غير أو ذكر غير اسم الله عليها يكون مرتد بهذا إذا ذكر غير اسم الله عليها. فالكتاب لا ينقص عن المسلم، فالمسلم إذا علمت أنه ضربها مع رأسها أو خنقها أو ذكر غير اسم الله ما صح ذبيحته، فكذلك الكتاب، إنما ذبيحة الكتاب حلال إذا جهلت الحال، لم تدري لم تعلم هل ذبحها بالطريقة الإسلامية أو بغير الطريقة، جهلت الحال ولم تعلم أنه ذكر غير اسم الله عليها، ففي هذه الحالة تحكم. ولهذا استدل المؤلف بالآثار التي تعيد ترجمة، وقال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل. نعم، نصارى العرب سواء النصارى سواء من العرب أو من غيرهم، واليهود من العرب أو من غيرهم، الحكم واحد، ذبائحهم ونساءهم حلال، إلا إذا علمت أنه يذبح بغير الطريقة الإسلامية أو علمت أنه ذكر غير اسم الله فلا تأكل، أما إذا جهلت الحال فالله حلل لنا ذبائحهم. وكذلك اليهودية والنصرانية يجوز المسلم أن يتزوجها بشرط أن تكون عفيفة، يعني متعففة حافظة لنفسها وإن كانت على دينها، لكن الأولى عدم الزواج بكتابية لأن قد تنشئ أولادها على دينها، لكن الله أباح نص القرآن وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني حل لكم المحصنات العفيفات من المسلمات ومن أهل الكتاب الكتابيات، أما الوثنية والمرتدة والشيوعية والمرتدة هذه لا تحل بحال، كما أن ذبيحة المرتد والشيوعي والوثني لا تحل بحال ولو قطع الحقوم والبريء ولو قال بسم الله، لأنه ليس أهل الذبح، لأن من شرط حل الذبيحة أن يكون الذابح أهلا لها أهل للذبح، والذابح لا والأهل لا بد أن يكون مسلما أو كتابي، كل الذابح مسلم أو يهودي أو نصراني، وثانيا أن يسمي الله، وثالثا أن يقطع الحقوم والبريء ينهر الدم بآلة الحادة، هذه الشروط الثلاث صح الذبيحة. ولهذا قال الزهري لا بأس بذبيحة نصارى العرب وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل، لأنه مما أهل لغير الله به. والله تعالى يقول لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. قال الزهري وإن لم تسمع فقد أحله الله وعلم كفرهم. إذا لم تسمع أنه إذا لم تسمع يذكر غير اسم الله فقد أحله الله وقد علم كفرهم. أحله الله يعني في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فالأصل حل ذبائحهم حتى يتبين خلاف ذلك بخنقها أو ضربها حتى تموت أو تسبية غير الله عليها. ويذكر عن علي رضي الله عنه وقال حسن وإبراهيم لا بأس بذبيحة الأقلف. الأقلف الذي لم يختتن، الذي لم يختتن لأن بقيت الجلدة على ذكره، وهذا مذهب الجمهور والصواب. وقال بعض العلماء لا تؤكل ذبيحة الأقلف لأنها الأقلف يبقى شيء من النجاسة بعد البول في الجلدة، ولهذا قال العلماء يجب على يجب الختان قبل البلوغ، قبل الختان يجب عليه أن يختتن قبل أن يبلغ حتى يبقى شيء من النجاسات من النجاسة ومن البول في الخلفة في الجلدة التي على الذكر. ومن هنا قال بعض العلماء لا تحل ذبيحته، والصواب أنها تحل. قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، يعني في قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب، نعم هذا هو الصواب، طعامهم هي ذبائحهم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال كنا محاصرين قصر خيبر، يعني في قبل أن تفتح حصرها المسلمون، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، رمى إنسان من اليهود رمى على المسلمين جراب فيه شحم، يعني جلد من جلد سقام من جلد فيه شحم. قال عبد الله فنزوت يعني قفزت لآخذه، فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم فاستحييت منه. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه حينما نزل ليأخذ الشحم، لم ينكر بل أقره، فدل على أن شحوم أهل الكتاب حلال، والشحوم من ذبائحهم فدل على حلها ولو كانوا أهل حرب، لأنهم محاربون، كانوا أهل خيبر محاربون، ولذلك حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم نقض العهد صاروا حربيين، ومع ذلك أراد عبد الله أن يأخذ الجراب فيه شحم ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على حل ذبائح أهل الكتاب وشحومهم، لأن هذا الشحم من ذبيحة، والذبيحة ذبحها كافر يهودي أو نصراني، وهذا اليهودي النصراني حربي حارب، ولذلك حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، دل على حل ذبائح أهل الكتاب وشحومهم حربيين أو سلميين أو ذميين. حرام ما تجوز نص القرآن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه. إذا علمت أنه ذكر اسم المسيح فالذبيحة حرام، نص القرآن ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه فسق، كما قال الزهري وإن سمعته يسمي لغير الله فلا تأكل. لا الأصل الحل إذا جهلت الحال، إذا جهلت ولم تعلم تأكل، فإن علمت أنه يذكر غير اسم الله أو يذبح بالصعق أو بالخمر فلا تأكل. لكن الآن المجازر، الآن مجازر في الغالب حسب ما بلغ الآن أن المجازر في بلاد الكفار ولو كانوا كتابيين يذبحون بالصعق الكهربائي أو بالخلق، وما دام هذا يغلب على الظن فالحمد لله. لا دع ما يربك لا ما يربك، ينبغي الإنسان أن يحتاط لدينه ولا يأكل من اللحوم التي جاءت من مستوردة، ولا سيما والحمد لله الآن اللحوم عندنا في بلادنا متوفرة الآن من الدجاج وغيره. نعم شكرا كلام الشارح قوله غير أهل الكتاب لا تحل ذبائح، إذا كان إذا ثبت أنه ذبح مسلم أو غلب على الظن إيه إذا كان ما لم يوثق به إيه إذا هذا الأصل ما لم يغلب على الظن ولا عندك شك، إذا كان عندك شك فلا، وإذا غلب على ظنك أنه صادق وأنه مسلم وأنه فغلبة الظن ملحق باليقين. نعم سبق الكلام أن التسمية مسلم ولا غير مسلم، حتى ترك التسمية فيها الخلاف، فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم. من العلماء قال تسقط التسمية مطلقة إذا ترك عمدا أو سهوا أو جهلا صحلت الذبيحة، وقال آخر من العلم إذا ترك التسمية لا تحل الذبيحة سواء كان تركها عمدا أو سهوا أو جهلا، وقال آخرون التفصيل وأنه إذا ترك عمدا فلا تحل الذبيحة، وإذا تركها سهوا أو جهلا حلت الذبيحة، وهذا هو الصواب الذي عن جمهور العلماء، لأن الناس يعفون عنه. قال الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال: قد فعلت، كما ثبت هذا في صحيح مسلم. والجاهل كذلك ملحق به، وهذا هو قول الجمهور، هو الصواب، أنه إذا ترك التسمية متعمدا فلا تحل. قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أما الناس فهو معفو عنه، تسقط عن الناس والجهل. نعم. وسبق الترجمة السابقة أن المؤلف لحق المجوس، وأنه قاس المجوس عليهم. المجوس ملحقون بأهل الكتاب في دفع الجزية، يقول الذين سنوا بهم سنة أهل الكتاب، لكن المؤلف له كلام في هذا. الأصل أنه لا تحل ذبائحهم، الله نص على أهل الكتاب، هذا هو الأصل. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، إيه؟ هذا في الجزية. ويقال إنهم لهم كتاب فرفع، هذا في الآنية، ترجم المؤلف يعني ترجم سبقا باب آنية المجوس والميتة، فتكلم ذكر يعني في حكم الآنية، هل يلحقون أو لا يلحقون، فيها الخلاف الذي سبق. والأصل هو الأصل أن الحكم في أهل الكتاب، وسبق الكلام الشارح، الشارح ما ذكر الله في غسل أواني، في غسل أواني أهل الكتاب، كان الشارح ما يقول كما ذكر بعض القول، إما أنه ألحقهم بهم أو أن المحذور واحد في غسل الأواني، قال لأنهم كلهم لا يتحوزون من النجاسات، أو أنه ألحقهم به، هذا في غسل الأواني. وأما في أكل الذبائح فلا، فالله مخصوصا هذا خاص بأهل الكتاب. نعم.
قال عفى الله عن قوله: باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم، أشار إلى جواز ذلك، وهو قول الجمهور. وعن مالك وأحمد: تحريم ما حرم الله على أهل الكتاب كالشحوم. وقال ابن القاسم: لأن الذي أباحه الله طعامهم، وليس الشحوم من طعامهم، ولا يقصدونه عند الذكاة. وتعقب بأن ابن عباس فسر طعامهم بذبائحهم كما سيأتي آخر الباب. وإذا أبيحت ذبائحهم لم يحتج إلى قصدهم.
نعم، هذا هو الصواب. قال ابن القاسم هنا مرجوح، صواب أن الذبائح أن الشحوم من الذبائح. نعم، ترجم بعدها. باب الإمام.
باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود. وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فذكه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية ابن رفاعة ابن خديج عن رافع ابن خديج قال: قلت يا رسول الله: إنا لاق العدو غدا وليس معنا مدى، فقال: اعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وأصبنا نهب إبل وغنم، فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا.
هذه الترجمة لما ند من البهائم وتوحش وشرد، وأنه بمنزلة الوحش. ومؤلف رحمه الله جزم في الترجمة وحكم، ومن الغالب أنه لا يجزم بالحكم، لكنه جزم. قال: باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش، يعني ما هرب، ما شرد من البهائم وتوحش، حكم وحش، كالبعير لو تمرد بعير وهرب وشرد وعجز صاحبه عن طلبه وهرب، صار حكم الصيد، يرمى من أي جهة، وإذا أصيب، إذا رماه ومات من الرمية فهو حلال لأنه توحش. وكذلك لو تمرد الدجاجة عرف أن من الطيور الإنسية لو تمردت على وصارت وطارت صارت مثل الحمام وعجز عنها صاحبها صاحبها حكم الصيد ترمى. وكذلك أيضا البعير أو الدابة إذا تردت في بئر إذا سقط بعير في بئر خشي عليه الموت فإنه يرمي كالصيد أو يضربه بأي جهة يضربه بالسكين بأي جهة وإذا أنهر الدم وقتله فإنه قتله على الرمي أو السكين فإنه يحل لأنه حكم متوحش. هذا إذا كانت الضربة قوية بحيث أنها تقتل. أما إذا كانت الضربة خفيفة فلا تؤثر. إذا كانت الضربة خفيفة ولا يموت منها فلا يكون حكم ميتة. لكن إذا كانت ضربة قوية مثلا ضربة السكين في بطنه أو في كذا حتى مات لأنه ما استطاع لكونه سقط أو لكونه هرب وتوحش ورماه بالبندقية حتى مات صار حكم الصيد. ولهذا قال والباب ما رد من البهائم يعني ما شرد ونفاض من البهائم يعني البهائم الإنسية كالإبل والبقر والغنم والدجاج فهو بمنزلة الوحش يعني بمنزلة الصيد الوحشي. سمي الصيد الوحش لأنه متوحش يكون بعيد في البرالي عن الناس بخلاف البهائم تسمى إنسية لكونها تأنس بالناس تخالطهم فهو بمنزلة الوحش في الحكم الشرعي بمعنى أنه يصاد يكون حكم الصيد. والصيد إذا رماه وسمى الله وكان الآلة الحادة حل. فكذلك البهيمة إذا توحشت كان تكون إبل بعير توحش وهرب أو ثور من البقر هرب أو تيس شرد وعجز عن صاحبه وذهب في البر صار حكم الوحش يربيه وإذا أصابه حل. ومثله ما سقط في بئر من بهيمة الأنعام وخشي عليه الموت فإنه يرميه أو يضربه ضربة قوية فإذا مات حل. ولهذا قال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فوق الصيد يعني حكم الصيد يعامل على الصيد يرمى. وفي بئر تردى في بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فلكه لكه من أي جهة تلكيه من جهة الفخذ ترميه أو من جهة بطنه أو ظهره تكون الضربة قوية سواء ترميه بالرصاص أو تضربه بسكين من حيث قدرت عليه فلك. وقول قدرت من حيث قدرت فيها الأوجه الثلاثة من حيث قدرت تقدر على أن ضرب يضربه أو من حيث قدرت تقدر على من باب نصف الأصل أو من حيث قدرت أن قدرت تقدر يجوز قدرت ويجوز قدرت. قدرت من باب فارحة يفرحه وقدرت من باب نصر ينصره ومن باب ضرب يضرب. قد وراء ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم كلهم قالوا مثل ما قال ابن عباس إنما توحش من البهائم الإنسية حكم الصيد وكذلك الذي يتردى. ثم ذكر حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى. مدى جمع مدية وهي السكين التي يقطع بها. فقال عجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس سنة وظهر. هذه قاعدة عامة ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ليس سنة وظهر. ما أنهر الدم من أي شيء كان أنهر الدم يعني سواء كان من الحديد أو من الرصاص أو من النحاس أو من الحجر أو من القصب كما فعلت الجارية التي لما حست بأن شاة أصابها الموت كسرت حجرا حتى صار محدد ثم ذبحت به الشاة. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم إذا كسر حصات وصارت محددة من السكين وذبح بها حلت يكون محدد. الذي يذبح به لابد أن ينهر الدم يعني يسيل الدم مع أنه الدم يعني أساله وصبه في آلة الحاد. هذه الآلة تكون سكين من الحديد أو من النحاس أو من الرصاص أو من الذهب أو من الفضة أو من القصب أو من الحجر إلا السن والظفر استثناه النبي صلى الله عليه وسلم. السن لا يجوز يذبح بسنه أو الظفر. في بعض الصبيان إذا صاد عصفور يذبحه بظفره، هذا ما يجزي الظفر سواء كان متصلا أو منفصلا. بين النبي صلى الله عليه وسلم قال وسواء حدثك أما السن فعظم، والعظم لا يجزي الذبح به سواء كان سنا أو غيره، والسن نوع من العظم، لأن جاء في الحديث الآخر أن العظم زاد إخوانا من الجن وأنه يعود إليه لحمه الذي أكل، فإذا ذبح به فسده عليه بالدم والنجاسة، الدم المسفوح نجس. وأما الظفر فمدى الحبشة سكين أهل الحبشة وهم قوم كفار فلا ينبغي التشبه بهم. قال وأصبنا نهب إبل وغنم، نهب يعني غنيمة سمعناها غنيمة، فند منها بعير يعني هرب وشرد توحش، فرماه رجل بسهم فحبسه أوقفه، لما ند وشرد رماه بالصيد طبعا كما يرمى الصيد، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، إن لهذه الإبل أوابد يعني توحشا ونفورا كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. الحديث يدل على أن ما نفر وتوحش من بهيمة الأنعام فحكمه حكم الصيد، يرمى فإذا مات فهو حلال، وإذا أدركه حيا وجب تذكيته، وكذلك ما تردى في بئر ونحوه فإنه يضربه من أي مكان سكينة أو آلة حادة، فإذا مات منها فهو حلال، وإن كان ضربه بمحدد ضربا ضعيفا لم تكن الضربة قوية قاتلة بل مات إما بالتردي أو مات أو بالماء غرقا فهو ميتة ولا أحل. يعني إذا سقط البئر في الماء ثم ضربه لكن لا يدري هل مات من الماء غرقا أو مات من الضربة، يعني ضربة خفيفة فلا يحل.
لو كانت حادة وقوية،
إذا كانت قوية تجهز عليه
وغلب.
تجهز عليه قبل أن يغرق، الغرق يكون بعد ذلك قبل أن يغرق فلا بأس.
لابد أن يتأكد عفوا معنك أنه مات قبل الغرق،
إيه لابد تكون الضربة تؤثر معلوم أنه لو ضربه بعد ما سقط نصف ساعة يقول هذا مات بالغرق ما يمكن، لكن لو سقط في الحال ثم ضربه ما يغرق إلا بعد ما يمضي فترة، يغلب جانب الحظ في هذه الحالة، إذا أشكل غلب جانب الحظ مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سقط في الماء فلا تأكل، مثل وإذا خالطه الكلب كلب الآخر فلا تأكل، يغلب جانب الحظ، يجلس ما حاضر ومبيح غلب جانب الحظ. نعم. قوله باب ما ندى،
أحسن الله لك، قوله باب ما ندى أي نفر من البهائم أي الإنسية، فهو بمنزلة الوحش أي في جواز عقره على أي صفة اتفقت، وهو مستفاد من قوله في الخبر فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا. وأما قوله إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فالظاهر أن تقديم ذكر هذا التشبيه كالتمهيد لكونها تشارك المتوحش في الحكم. وقال ابن المنير بل المراد أنها تنفر كما ينفر الوحش لا أنها تعطى حكمها كذا قال. وآخر الحديث يرد عليه قوله وأجازه ابن مسعود، يشير إلى ما تقدم في باب صيد القوس عن ابن مسعود.
شوف الصفحة التي بعدها قوله أول الصفحة في كلام المنذر، وأما أثر عائشة في السطر الثاني أو آخر السطر الأول من الصفحة 39.
أحسن لك. وأما أثر عائشة فلم أقف عليه بعد موصولا، وقد نقله ابن المنذر وغيره عن الجمهور، وخالفهم مالك والليث، ونقل أيضا عن سعيد بن المسيب وربيعة فقالوا لا يحل أكل الإنسي إذا توحش إلا بتذكيته في حلقه أو لبته. وحجة الجمهور حديث رافع.
المسألة فيها خلاف هنا، الجمهور أخذوا بحديث رافع وقالوا إن الصيد إذا الحيوان الإنسي إذا توحش حكم الصيد، فإذا رماه من أي جهة كان وكانت الضربة قاتلة حل. وخالفهم بعض العلماء وقال لا يجزي الحيوان الإنسي إلا أن يذكى في حلقه ولبته بناء على الأصل، لكن هؤلاء يحمل كلامه على أنه ما بلغهم الحديث. الحديث صريح حديث رفاعة أنه قال ند بعير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الأوابد كأوابد الوحش فما غلبكم فإذا غلبكم من شيء فافعلوا به هكذا، صريح. فهؤلاء الذين لم يأخذوا بالحديث إما أنه لم يبلغوا الحديث أو أنهم تأولوا عن اجتهاد، والصواب إذا بلغت إذا ثبت الحكم الشرعي فلا كلام لأحد. إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. فإذا ثبت السنة ثبت الحديث فالحجة في كلام الله وكلام رسوله. والقاعدة عند أهل العلم أنه إذا تنازع العلماء في مسألة فإن ترد إلى الله والرسول. قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. حجة الجمهور حيث رافعه صريح. قوله اعجل أو أرن، هذا اللفظة هذه اختلف العلماء في معنى، قال اعجل أو أرن، وأرن أو أرني أو أرني، فيها خلاف في ضبطها. قال اعجل أو أرن، نعم قوله قال اعجل فقال اعجل.
أحسن الله عليك. قوله فقال اعجل أو أرن في رواية كريمة بفتح الهمزة وكسر الراء وسكون النون.
أرن، هذا كأنها الشرح يشرح على غير المتن. المتن الآن هذا المتن في خلاف الشارح، الشارح يشير إلى هذه الرواية اللي مكتوبة الآن، ولذلك الآن المتن الآن هنا في الشرح مخالف لكلام الشارح. الشارح يشرح على متن آخر، ولذلك أشار إلى هذا، قالوا في رواية كذا أرن، وهي موجودة الآن في المتن. نعم.
وكذا ضبطه الخطابي في سنن أبي داود وفي رواية أبي ذر بسكون الراء وكسر النون.
لكن في الطبعة اللي طبعها الشيخ عبد القادر شيبة الحمد الآن يعني موافقة للشرح، طبعا الآن طبعا موافقة للشرح، المتن الآن مخالف للشرح، فتجد الآن الشرح تكلم على شيء يشير إليه وهي موجودة للأسر المتن. نعم.
أحسن الله عليك. وفي رواية أبي ذر بسكون الراء وكسر النون.
سكون
الراء وكسر النون.
أرني أرني قرأت الأرني ورواية أرني بالياء بعدها. نعم.
ووقع في رواية الإسماعيلي من هذا الوجه الذي هنا وأرني بإثبات الياء آخرة.
إذن ثلاث روايات، أرني أرنا أرني أرني بالكسرة، أرني بالياء أرنا أرني أرني أرنا. نعم.
أحسن الله إليك. وأرني بإثبات الياء آخرة. قال الخطابي هذا حرف طالما استثبت فيه الرواة وسألت عنه أهل اللغة فلم أجد عندهم ما يقطع بصحته.
يعني فيه إشكال يقول الخطابي، يقول هذا الحرف أرني أرن، يقول طالما استثبت الرواة يعني أتثبت يعني أطلب ما ثبتني وأسأل أهل اللغة فلم أجد عندهم شيئا يعني يروي الغلي. نعم.
وسألت عنه أهل اللغة فلم أجد عندهم ما يقطع بصحته وقد طلبت له مخرجا، فذكر أوجها أحدها أن يكون على الرواية بكسر الراء من أرانا القوم إذا هلكت مواشيهم فيكون المعنى أهلكها ذبحا.
أهلك أو أهلكها،
فيكون المعنى أهلكها ذبحا.
قال أرن أرن يعني أهلكها ذبحا. نعم.
أحسن الله عليك. ثانيها أن يكون على الرواية بسكون الراء بوزن أعطي يعني أنظروا أنظروا نظروا انتظر بمعنى
يعني أنظروا أو نظروا يعني كان يطلب منهم التمهل، تمهلوا أو لو قال أعجل قال اعجل أو أرن، أعجل أو لا تعجل كان على معنى، قال اعجل ما أنه قال اعجل أو لا تعجل، أرن أو لا تعجل يعني أنظروا نظروا تنظر. نعم. انظرونا يعني تأخروا وأمهلوا، فكان يقول اعجل أو لا تعجل، فالحكم ما أنه ردا فذكر اسم الله عليه فكل. نعم.
أحسن الله عليك. قال الله تعالى حكاية عمن قال انظرونا نقتبس من نوركم أي انظرونا أنظرونا، أو هو بضم الهمزة بمعنى أدم الحزة من قولك رنوت إذا أدمت النظر إلى الشيء، وأراد أدم النظر إليه وراعه ببصرك. ثالثها أن يكون مهموزا من قولك أرأى يرئن إذا نشط وخف، كأنه فعل أمر بالإسراع لئلا يموت خنقا. ورجح في شرح السنن هذا الوجه الأخير فقال صوابه أرأى بهمزة ومعناه خف وعجل لئلا تخنقها، فإن الذبح إذا كان بغير الحديد احتاج صاحبه إلى خفة يد وسرعة في إمرار تلك الآلة، والإتيان على الحلقوم والأوداج كلها قبل أن تهلك الذبيحة بما ينالها من ألم الضغط قبل قطع مذابحها. ثم قال: وقد ذكرت هذا الحرف في غريب الحديث.
على كل حال الشرع أطال إلى آخر الشرح وكل على الكلمة هذه. كلمة هذه مختلف فيها، هذا معنى أرن يعني أعجل، كلمة تكون مثلا إما بمعنى يعني أحد هذه الأوجه يعني أعجل أو لا تعجل، أو أنها بمعنى التأني. على كل حال الخلاف فيها كما ذكر الحافظ، والأمر في هذا واضح. المهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وهذه العبارة إما قول أعجل أو لا تعجل، الأمر في هذا سهل. بارك الله. نعم، منهم مع حجة الكفار، كفار عصم الكفار، نحن مسلمون، نحن نعمل بديننا، وكلام الكفار لا عبرة بعملهم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الذبائح والصيد: باب النحر والذبح. وقال ابن جريج: عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة: فإن ذبحت شيئا ينحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع؟ قال: لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النخع، يقول: يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى يموت. وقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: الذكاة في الحلق واللبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس. حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. حدثنا إسحاق سمع عبدة عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها قالت: ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. حدثنا قتيبة قال: حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة معقودة في النحر والذبح، يعني ما الذي يذبح وما الذي ينحر من الحيوان، والنحر غير الذبح. فالنحر المشهور الذي دلت عليه النصوص أن النحر يكون للإبل، والذبح يكون للبقر والغنم، وكذلك الخيل تلحق بالبقر والغنم. والنحر معناه هو أن تنحر وهي واقفة، تنحر الإبل وهي واقفة قائمة على ثلاث: معقولة يد واليسرى، ثم تنحر يطعنها في الحرب في الوحدة التي بين عصب العنق والصدر حتى تسقط، ثم يجهز عليها. هذا هو السنة في ذبح الإبل، في نحر الإبل، وهذا يسمى نحر. وأما الذبح فهو أن تضجع على جنبها الأيسر ثم تذبح بالسكين. فالذبح يكون للبقر وللغنم وللخيل، والنحر يكون للإبل. هذا هو السنة، ولا سيما في الأضاحي والهدايا. ولهذا لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يذبح ناقة وهي باركة، قال: ابعثها قائمة مقيدة، سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، ابعثها يعني أوقفها، جعلها تقف ثم انحرها وهي واقفة. لما رأى ينحرها على شقها وهي على الأرض، قال: ابعثها سنة مقيدة، سنة أبي القاسم، يعني قائمة على الثلاث. وهذا هو الأفضل والسنة. ولو عكس فنحر ما يذبح وذبح ما ينحر فلا حرج، لا بأس أن يذبح البعير وهي على الأرض، أو يذبح الشاة أو الناقة ينحرها وهي واقفة، فلا حرج. لكن هذا خلاف السنة، فالسنة أن يكون النحر للإبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، يطعنها السكين في اللبة ثم يجهز عليها إذا سقطت. الذبح يكون للإبل، إذا يكون للبقر والغنم والخيل ملحقة بها، ولو عكس فنحر ما يذبح وذبح ما ينحر فلا حرج. هذه الترجمة معقولة لهذا، فلذا قال باب النحر والذبح. باب النحر يعني والذبح، يعني النحر متى يكون والذبح متى يكون. فالنحر يكون للإبل والذبح يكون للبقر والغنم. وقال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. المذبح والمنحر هو الحلق واللبة، هو موضع القلادة من الصدر، والحلق كله مذبح على امتداد طول الرقبة، لكن الأفضل يكون في اللبة. المؤلف رحمه الله يأتي بالآثار ثم يستدل عليها بالحديث. قال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. والمذبح والمنحر هو الحلق، هو الحلق وهو اللبة، ليس هناك نحر ولا ذبح مع غير الحلق واللبة، فليس هناك ذبح في الرجل ولا في الرقبة في اليد ولا في الظهر، لا يكون ذبح ولا نحر إلا في الحلق، الحلق واللبة وهو موضع القلادة من الصدر، والحق كله مذبح على امتداد طول الرقبة، إلا أن الأفضل يكون في اللبة. ولبة تكون في البقر والغنم قريبة من الصدر، واللبة في الإبل تكون قريبة من الرأس. قال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت السائل ابن جريج يسأل عطاء: أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم. يعني ابن جريج يسأل عطاء: هل يجزئ أن يذبح الإبل التي تنحر؟ أيجزئ ما يذبح أن أنحره؟ الذي يذبح هي البقر والغنم، يعني يقول أيجزئ أن أنحره ويواقها يعني؟ قال عطاء: نعم. والنحر كما سبق طعن الإبل وهي قائمة معقولة يدها اليسرى، والذبح يعني تضجع على جنبها الأيسر، والنحر في الإبل خاصة، والذبح في البقر والغنم والخيل. وإن ذبح الإبل ونحر غيرها فلا بأس، لا بأس بذلك عند جمهور العلماء، وهذا هو الصواب، هو الذي دلت عليه النصوص. ومنع من ذلك ابن القاسم، من المالكية، قال: لا تذبح الإبل، فلا بد أن تنحر، ولا تنحر الإبل والبقر، البقر والغنم، فلا بد أن تذبح. لكن هذا قول مرجوح. ولهذا لما سأل ابن جريج عطاء: أيذبح أيجزي أن يذبح ما أن أنحره؟ قال: نعم. واستدل ابن جريج عطاء قال: لا لا، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ننحر جاز، ذكر الله ذبح البقرة في قوله: إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة. قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز. ما هو الذي ينحر؟ هو الإبل. إن ذبحت شيئا ينحر وهي الإبل، فذبحتها وأضجعتها على شقها الأيسر جاز، والنحر أحب إلي. فابن جريج لما سأل عطاء عن ذبح الإبل وهي على جنب الأيسر قال: لا بأس به، لا بأس بذلك، لكن لو نحرتها وهي قائمة فهو أحب إلي. قال: والذبح قطع الأوداج، قطع الأوجاج، الأوداج، والأوداج هي لكل بهيمة ودجال، وهما العرقان المحيطان بالحلقوم. اختلف العلماء فيما يقطع في الذبح، فقيل لابد من قطع أربعة أشياء: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والوذجان وهما العرقان المحيطان بالحلقوم. ولا شك أن قطع هذه الأربعة أكمل، كل يقطع هذه الأربعة أكمل، يقطع الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الطعام، والوذجان محيطان بالحلقوم وبهما ينهر الدم، إذا قطع الوذجان أنهر الدم وخرج الدم. قال بعض العلماء: إذا قطع ثلاثة حصلت التذكية، قطع الحلقوم والمريء وأحد الوذجين، أو الوذجان والمريء أو الوذجان والحلقوم أجزاء. وقيل يكفي قطع الحلقوم والمريء، قطع الحلقوم والمريء، ما الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام. وقيل لا بد مع ذلك من قطع أحد الوذجين، وحديث رافع بن خديج يدل على أنه لا بد من قطع الوذجين، لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. هذا يدل على أنه لا بد من إنهار الدم وإنهار الدم إنما يكون بقطع الوجهين أحدهما مع ذكر اسم الله. فالوجهان أو أحدهما لا بد من قطعهما، لأن إذا قطع الحكم والبريء ما أنهر الدم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرافع بن خديج ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وإنهار الدم يكون بقطع الوجهين أو أحدهما، فلا بد من قطع الوجهين أو أحدهما، وإن قطع الأربع فهو أكمل. الوجهان وهما يعرقان بحضار الحقوق، والحلقوم وهما جرى النفس، والمريء وهما جرى الطعام والشراب. ولهذا قال والذبح، والكلام كله لعطاء إجابة لسؤال ابن جريج. يقول والذبح قطع الأوداج، قلت، قال ابن جريج لعطاء، فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع، يعني فيتجاوز قطع الأوداج حتى يقطع النخاع، والنخاع بكسر النون عرق أبيض في فقار الظهر إلى القلب، يقال له خيط الرقبة، هو شبيه بالمخ. فإذا قطع النخاع ماتت في الحال، أما إذا لم يقطع النخاع فإنها تتأخر موتها. ابن جريد يسأل عطاء، يقول هل إذا قطع الودجين وأنهر الدم هل يتجاوز ذلك ويقطع خيط الرقبة والنخاع، أو يقف عند قطع النجين والجين؟ قلت فيخلف أن يتركها وراءه يتجاوزها فيقطعها، فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع. قال لا إخال، لا إخال، إخال بمعنى أظن، لا إخال بمعنى لا أظن. قال وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، نهى عن النخع، والنخع بكافة النون وسكون الخاء هو قطع النخاع، وأقل أحواله الكراهة. ولهذا قال لا إخال، يعني لا أظن أن هذا مستحب. ولذلك استدل بفعل ما قال وأخبر النفع أن ابن عمر نهى عن النخر، يقول يقطع ما دون العظم، يعني يصل إلى العظم، يقطع الوجهين ثم يقطع النخاع وهو العرق الأبيض حتى يصل إلى العظم، هذا ترك أولى أقل أحوال الكراهة. وبعض الجزارين الآن إذا تذبح ذبيحة إذا قطع الوجهين يأتي بالسكين ويقطع النخاع حتى تكون أسرع، يلقى أسرع له حتى ينتهي منه يروح للثاني، وهذا مكروه. الأولى ترك النخاع حتى تموت، يترك معه فرصة حتى تموت. لكن هم جزارين إذا كان عندهم ذبائح كثيرة يكون مستعجلون، يستعجل يذبح حالي ويقطع النخاع، يذبح حالي حتى تنتهي في الحال، تجمد حركتها إذا قطع النخاع. أما إذا بقي النخاع فيبقى مدة تحرك، وهذا مكروه. كما أن كسر العنق من الخلف أيضا كذلك مكروه، كما أن سلخها قبل أن تبرد مكروه، هذه مكروهة. كما أن توجيهها إلى غير القبلة مكروه، توجيهها إلى غير القبلة مكروه، أو يقطع النخاع مكروه، أو يكسر العنق مكروه، أو يسلخها قبل أن تبرد، أو يذبحها وأختها تشاهدها، أو يحد السكين، هذه كلها مكروهة. ولما سأل ابن جريج عطاء قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاع، يعني يتجاوز حتى يقطع النخاع، قال لا إخال. وأخبر النفع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت، يعني إذا قطع الوجهين تركها حتى تموت، ترك لها فرصة لا تستعجل عليها بقطع النخاع. قال وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله أمركم أن تذبحوا بقرة إلى قول فذبحوها وما كادوا يفعلون، الشاهد أنه ذكر أن الذبح يكون في البقر، ذكر الله أن الذبح يكون في البقر، والذبح يكون على الأرض يضجعها على شقها الأيسر، فالبقر تذبح ولو لحرها وهي قائمة فلا حرج. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه الذكاة في الحلق واللبة، نعم اللبة معروف وهي الوهجة التي بين أصل العنق والصدر، الذبح يكون فيها في الحلق واللبة، لا بد يكون في الحلق، لا يكون في الرقبة ويكون في اللبة وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر العظم المرتفع. قال ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما وأنس رضي الله عنهم إذا قطع الرأس فلا بأس، أيضا هذا مكروه، أيضا كونه يقطع الرأس، يقطع الذبيحة ثم يقطع الوجه ثم يستمر حتى يقطع الرأس ويفصل الرأس من الجسد، هذا مكروه. الأولى أن يبقي الرأس يقطعه بعد مدة، أما يسرع بعض الناس من العجلة يسرع حتى يقطع الرأس يفصل الرأس من الذبيحة، هذا أيضا مكروه. لكن لا بقى لا حرج. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أسماء من ثلاث طرق. الطريق الأول قال نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذنب فرسا فأكلناه. والطريق الثاني ذبحنا على عهد فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. والطريق الثالث أيضا نحرنا. فالتعبير بنحرنا وذبحنا في الفرس مع أنها مما يذبح دليل على جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر. هو شاهد الترجمة باب النحر والذبح. فإن في الطريق الأول قال نحرنا، والنحر معناها تكون قائمة. وفي الطريق الثاني قال ذبحنا، والذبح تكون على جنبها الأيسر على الأرض. والطريق الثاني قال نحرنا، فكنا عبر بنحرنا وبذبحنا في الفرس مع أن الفرس مما يذبح دليل على جواز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، وأنه لا حرج في ذلك. لكن الأفضل أن تنحر الإبل وتذبح البقر والغنم والخيل. وفي دليل على حل أكل لحوم الخيل وهو صريح في هذا، وهو والأدلة في هذا قوية، وهو كالإجماع من أهل العلم. وخالف في ذلك أبو حنيفة ومنع أكل لحم الخيل، وخالفه صاحبه أبو يوسف أبو الحسن، فقال بالجواز مع ما بالحل مع الجمهور. نعم، ما أذكر له دليل في هذا، يحتمل أنه قد يكون ما بلغه الدليل. نعم، العرقان محيطان، العرقان محيطان بالحكم. نعم، قوله باب النحر،
قوله باب النحر والذبح في رواية أبي ذر والذبائح بصيغة الجمع، وكأنه جمع باعتبار أنه الأكثر، فالنحر في الإبل خاصة، وأما غير الإبل فيذبح. وقد جاءت أحاديث في ذبح الإبل وفي نحر غيرها. وقال ابن التين الأصل في الإبل النحر وفي الشاة ونحوها الذبح، وأما البقر فجاء في القرآن ذكر ذبحها وفي السنة ذكر نحرها. واختلف في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح، فأجازه الجمهور ومنع ابن القاسم.
نعم، ولهذا الترجمة قال باب النحر والذبح. نعم،
قوله وقال ابن جريج عن عطاء إلى آخره، وصل عبد الرزاق عن ابن جريج مقطع. وقوله والذبح قطع الأوداج جمع ودج بفتح الدال المهملة والجيم، وهو العرق الذي في الأخدع، وهما عرقان متقابلان. قيل ليس لكل بهيمة غير ودجين فقط، وهما محيطان بالحلقوم. ففي الإتيان بصيغة الجمع نظر، ويمكن أن يكون أضاف كل ودجين إلى أنواع كلها. هذا اقتصر عليه بعض الشراح، وفي بقي وجه آخر هو أنه أطلق على ما يقطع في العادة ودجاً تغريبا. فقد قال أكثر الحنفية في كتبهم إذا قطع من الأوداج الأربعة ثلاثة حصلت التذكية، وهما الحلقوم والمري وعرقان من كل جانب. وحكى ابن المنذر عن محمد بن حسن إذا قطع الحلقوم والمريء وأكثر من نصف الأوداج أجزاء، فإن قطع أقل فلا خير فيها. قال الشافعي يكفي ولو لم يقطع من ودجين شيئا، لأنهما قد يسلان من الإنسان وغيره فيعيش. وعن ثوري إذا قطع الودجين أجزاء ولو لم يقطع الحلقوم والمريء. وعن مالك والليث يشترط قطع الودجين والحلقوم فقط. واحتج له بما في حديث رافع ما أنهر الدم وإنهاره إجراؤه، وذلك يكون بقطع الأوداج لأنها مجرى الدم، وأما المريء فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهار. كذا قال. وقوله فأخبرني نافع قائل هو
الصواب أنه لابد من قطع أحد الودجين، لابد من إنهار الدم. أما القول بأنه يكفي قطع الحلقوم والمري ما يكفي، هذا تبقى الذبيحة فيها الدم، لابد من قطع الحلقوم المري أو أحدهم الودجين. لكن قطع الأربع أكمل لا شك أن هذا أكمل وأحوط، يقطع الأربع الحلقوم والمري والودجين. نعم،
وأما المري فهو مجرى الطعام وليس به من الدم ما يحصل به إنهار. كذا قال. وقوله فأخبرني نافع القائل هو ابن جريج. وقوله النخع بفتح النون وسكون الخاء المعجمة، فسره في الخبر بأنه قطع معدون العظم، والنخاع عرق أبيض في فقار الظهر من القلب يقال له خيط الرقبة. قال الشافعي النخع أن تذبح الشاة ثم يكسر قفاها من موضع المذبح، أو تضرب ليعجل قطع حركتها. أو أخرج أبو عبيد في الغريب عن عمر أنه نهى عن الفرس في الذبيحة، ثم حكى عن أبي عبيدة أن الفرس هو النخع. يقال فرست الشاة ونخعتها، وذلك ينتهي بالمذبح بالذبح إلى النخاع وهو عظم في الرقبة. قال ويقال أيضا هو الذي يكون في بقار الصلب شبيه بالمخ وهو متصل من قفا. نهى أن ينتهي بالذبح إلى ذلك، نهي أن ينتهى بالذبح إلى ذلك. قال أبو عبيد: أما النقع فهو على من قال، وأما الفرس فيقال هو الكسر أو الفرس، وإنما نهى أن يكسر، أن يكسر رقبة الذبيحة قبل أن تبرد. يبين ذلك أن في الحديث: ولا تعجلوا الأنفس قبل أن تزهق. قلت يعني في حديث عمر المذكور،
قال هذا عادي الأكل، ولا تعجلوا قبل أن تزهق، يعني ينبغي الإنسان أن ينتظر عليها حتى تبرد، ثم بعد ذلك يقطع، يكسر الرقبة أو يقطع الرأس. فلا ينبغي الإنسان أن يستعجل قطع النخاع أو يفصل الرأس من الجسد. نعم بعد
صلى الله عليه وسلم ذكر الخلع،
لا ما يصلح
يا شيخ، صيغة نحر القلم وال...
نعم على جنبها الأيسر، نعم كله نحر وهو واقف. نعم
باب ما يكره من المثلة والمصبورة والمجثمة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحاكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البائم. حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلها، ثم أقبل بها وبالغلام معه، فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال: كنت عند ابن عمر فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان، وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة.
نعم هذه الترجمة في كراهة المثلة والمصبورة والمجثمة، فهي معقوقة لكراهة هذه الأشياء. المثلة وهي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي، قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي، قطع يقطع أذن الحيوان أو يقطع ذنبه أو شيئا من يديه أو رجليه، هذا المثلة يمثل بالحيوان، قطع بعض أطرافه وهو حي. والمصبورة المحبوسة اللي ترمى حتى تموت، يحبس دجاجة ويجعلها يجعل هدف يرمونها حتى تموت، أو حمامة أو عصفور أو بهيمة يجعلها غرض ترمى حتى تموت، هذه تسمى مصبورة. والمجثمة التي تربط، المحبوسة الأولى المصبورة محبوسة، المحبوسة اللي ترمى حتى تموت، والمجثمة المربوطة التي تربط وتجعل غرضا وهدفا للرمي، جعلها إشارة يترمونها، هذه يقال لها مجثمة. فمجثمة التي تربط وتجعل غرضا وهدفا، هدفا يترمونها، بدلا من يجعلوا شيء إشارة يترمونها يجعلون دابة. والمصفورة المحبوسة تحبس حتى تموت. ذكر حديث أنس رضي الله عنه أنه دخل، أنه كان مع الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيان نصبوا دجاجة يرمونها، فأنكر عليهم أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. والنهي للتحريم، فيه تحريم صبر البهائم، الحديث تحريم صبر البهائم، لأن النهي للتحريم، الحديث تحريم صبر البهائم من الحيوان والطير. وإذا كان هذا في البهائم فصبر الآدمي أشد في الإثم، هو حبسه ورميه حتى يموت. إذا كان هذا في البهائم لا يجوز حبسه ورميه حتى تموت، فالآدمي أشد، الذي يربط الآدمي ويحبسه أو يرميه حتى يموت إثمه أشد وأعظم. والحديث الثاني حديث ابن عمر أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليه ابن عمر حتى حلها، يعني حل رباط الدجاجة، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال أزجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل, أن يصبر أن يحبسه, أزجروا غلامكم حتى لا يحبس هذا الطير للقتل, فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر بهيبة أو غيرها أو غيرها للقتل, تصبر أن تحبس, تحبس حتى تموت. والحديث الثالث هي حديث ابن عمر أن سعيد بن جبير أنهم مروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها, فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنه, فقال ابن عمر من فعل هذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. فيه أن هذا فعل من الكبائر, يعني نصب الحيوانات ورمي حتى تموت من الكبائر, لأن ما توعد عليه باللعن فهو كبيرة, في دليل على أن هذا من كبائر الذنوب. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النهبة والمثلة. النهبة هو يقال النهبة مقصور, وهو أخذ مال المسلم قهرا جهرا, نهى عن النهبة والنهبة هو أن يؤخذ مال المسلم قهرا جهرا وهو ينظر. وأما السرقة فإن أخذ المال خفية, السرقة أخذ المال خفية, والنهبة أخذ المال جهرا, يأتي ويأخذ بالقوة, يخطف, يخطفه من صاحبه ويذهب بالقوة ويهرب, يقال نهبة, هو من كبائر الذنوب. وأما السرقة فهي أن يأخذ المال عن طريق الخفاء, وكلاهما من الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن, ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهب وهو مؤمن. فجعل النهبة أيضا من الكبائر, من الكبائر لأنه ضعف الإيمان. فالزاني ضعيف الإيمان, والسارق ضعيف الإيمان, والشارب الخمر ضعيف الإيمان, والناهض ضعيف الإيمان. والفرق بين السارق أن السارق هو الذي يسرق المال على وجه الخفاء وأنت ما تعلم, والناهب الذي ينهبها أمامك, يأخذ ينهب ويهرب أمامك, ينتهب النهبة ويهرب, فكلاهما من كبائر الذنوب. والمثلة قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي. والحديث فيه تحريم النهبة والمثلة. نعم, قد ترمى وقد لا ترمى, إذا حبسها وباتت صبرا فهي مصبورة, وإن رمها مع ذلك وأما المجثومة هي التي تجعل غرض وهدف, تربط ويجعلها هدف وغرض للرماية. المرأة كرهت التحريم, المرأة هنا كرهت التحريم لأن النبي نهى عن ذلك, عمل محرم, فالمرأة كرهت التحريم, الكراهة تشمل الكراهة التزيين وكراهة التحريم. نعم, قوله باب ما يكره,
قوله باب ما يكره بالمثلة بضم الميم وسكون المثلثة هي قطع أطراف الحيوان أو بعضها وهو حي, يقال مثلت به أم مثل بالتشديد للمبالغة. قوله المصفورة بالصاد مهملة ساكنة وموحدة مضمومة والمجثمة بالجيم والمثلثة المفتوحة التي تربط وتجعل غرضا للرمي, فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها. والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل, فلو جثمت بنفسها فهي جاثمة ومجثمة بكسر المثلثة المجثمة. وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلها, وإن رميت فماتت لم يجز لأنها تصير منقودة. قول أن تصبر بضم أولها أي تحبس ترمى حتى تموت. وفي رواية إسماعيلي من هذا الوجه بلفظ سمعت أنس بن مالك يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الروح, وأصل الصبر الحبس. وأخرج العقيلي في الضعفاء من طريق الحسن عن سمرة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صبرت,
يعني إذا ماتت من الرمي لا يؤكل. نعم, لأنها ما ذكيت. نعم,
قال العقيلي جاء في النهي عن صبر البهيمة حديث جياد, وأما النهي عن أكلها فلا يعرف إلا في هذا. قلت إن ثبت فمحمول على أنها ماتت بذلك بغير تذكية كما تقدم في المقتولة بالبندقة.
نعم, لا شك أنها ذكيت لا بأس. ذكر المؤلف من فوائد هذا الحديث الشرح عن تحريم تعذيب الحيوان, الحديث تحريم تعذيب الحيوان, وتعذيب الآدمي من باب أول أشد وأشد. وقال في الحديث, قال في الحديث الأول قوة أنس رضي الله عنه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع معرفته بشدة الأمير المذكور. يقول لكن كان الخليفة عبد الملك بن مروان نهى الحجاج عن التعرض له بعد أن كان صدر من الحجاج في حقه خشونة فشكاه لعبد الملك فأعرض للحجاج وأمره بإكرامه. ذكر الحافظ كثير أن الحجاج تهدد على سيدنا مالك رضي الله عنه وأنه تهدده وأراد قتله، فبلغ عبد الملك بن مروان وكتب كتاب شديد اللهجة للحجاج، ذكرها الحافظ في النهاية وقال فقرات قال لعنك الله من أخفش العينين تهددت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام قوي. هذا يحفظ عبد الملك بن مروان فلم يتعرض له بعد ذلك وأكثر. نعم.